الله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. كان الكلام في قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. في هذه الآية المباركة، لأن المقام هو مقام إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى وأن غيره ليس برب، نجد أن الله سبحانه وتعالى نسب مجريات الأمور إليه: الذي جعل لكم الأرض فراشا، هو الله سبحانه وتعالى جعل الأرض فراشا، والسماء بناء، هو جعلها بناء، وأنزل من السماء ماء، هو الذي أنزل المطر، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. نحن نقرأ في آيات أخرى في القرآن الكريم نسبة بعض الأشياء إلى غير الله كالملائكة أو حتى إلى بعض المخلوقات. ولكن هنا لأن المقام كما قلنا هو مقام إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى عليكم السلام، فكانت النسبة له دون غيره ليعلمنا أن ما نسبت إليه هذه الأمور سابقا هي ليست أربابا، فالملائكة ليست أربابا، الرياح ليست أربابا، وإنما هي مجرد وسائل وأسباب. فهذه هي طبيعة الخلق الإلهية، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون على أساس نظام الأسباب والمسببات. يقول عز من قائل: فلا تجعلوا لله أندادا. الند هو الضد المقابل، والمراد منه هنا فلا تجعلوا لله من تدعون أنهم أرباب في قبال ربوبية الله عز وجل، بعد أن بينا لكم كل ما سبق من الآيات الآفاقية، بعد أن بينا لكم عظمة خلق الأرض والسماء وتدبير الله سبحانه وتعالى في إنزال الماء والثمرات وإخراج الثمرات، يتبين أن هذا الكون يدار برب واحد، وإلا لما خلق هذا التوازن وهذا الانسجام بين مجريات الأمور في هذا الكون. ومنه يعلم أنه ليس لله ند أو ما يمكن أن يكون ربا يدير شؤون الكون مع الله سبحانه وتعالى. ثم ختم الآية بقوله تعالى وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. من المعروف أن العلم مقولة ذات إضافة، يعني العلم يحتاج إلى متعلق يتعلق به. أنا عندما أقول أعلم يجب أن يكون هناك معلوم، كما أنه عندما أقول أحب يجب أن يكون هناك محبوب. وهنا نتساءل وأنتم تعلمون ماذا؟ ما هو متعلق العلم هنا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون أنه هو الرب الواحد، تعلمون أنه هو الرب الواحد الذي لا يشاركه رب آخر. كيف نعلم بذلك؟ لا هو هذا أشبه لي. يقول هنا هذه إشارة إلى التوحيد الفطري، فهذه الآية المباركة جمعت بين الآيات الآفاقية لإثبات التوحيد الربوبي، إضافة إلى ذلك الحالة الفطرية للإنسان. الإنسان بفطرته يشعر أنه هذا الكون لا يديره إلا رب واحد. عندما نأتي إلى سورة يوسف في حديث نبي الله يوسف مع صاحبيه في السجن، ماذا يقول لهم؟ يقول لهم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وكأنه يخاطب وجدانهم، فالوجدان يقضي والفطرة تقضي بأنه الإله الواحد والرب الواحد هو الذي يدير هذا الكون وليست الأرباب المتعددة والمتفرقة. عبارة نبي الله يوسف في غاية الروعة، لم يقل يا صاحبي السجن أرباب متعددون، إنما قال أرباب متفرقون، لأنه هذا التدبير يحتاج إلى وحدة لا يحتاج إلى تفرق، لا يمكن أن يدار على أساس التفرق.
سبل تغلق أمامك هذا يتعلق طبعا بشيء هذا اللي خلنا بالآفاق، بس هل إنه دليل الفطر إنه يقول رب واحد وهي الآية في مقام إنه تعدد
أنت شو شوف عوفنا من اللي درسته بالعقائد
أنت حتى مقام الآية جاء تثبت إنه دينكم تعلمون إن المدبر هو واحد، بس إلا من خلال الملازمة بين إن الخالق هو شو اسمه هذا إنه المدبر هو نسيت الخالق إلا هالشيء عم بيتكلم
حديث للفطرة. أنتم داخل أنفسكم، إحنا طبعاً لازم أكو مباينة. هاي الواو هنا يعني باللغة العربية من يجي وراها ضمير منفصل يسموها واو الحالية، يعني والحال أنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أنداداً والحال أنكم تعلمون. زين
هذا خطاب مو نفس الخطاب السابق، هو توه قاعد يسولف لهم ويثبت لهم من خلال الآيات الآفاقية أن الرب واحد. زين، فعندما يتكلم عن علم هذا علم سابق على الآيات الآفاقية، فأي علم هو؟ ماكو غير العلم الداخلي الوجداني الفطري. فهذا ضيف أنت العلم العقائد، إحنا مو نحكم القرآن على العقائد، والقرآن هو الحكم، مفروض نجيب العقائد نحكمها بالقرآن. زين، يا الله. يقولون كنكتة أخيرة، يقول بعض المفسرين أن هذه الآية المباركة هي من الآيات التي تتكلم عن التوحيد في أكثر من مرتبة، فهي قالت يا أيها الناس اعبدوا، فهي تتكلم عن التوحيد في العبادة وأن العبادة لا تكون إلا لله. اعبدوا ربكم، توحيد في الربوبية أنه لا رب إلا الله. الذي خلقكم، توحيد الخالقية، التلازم بين هذه الأمور. هذه الآية المباركة جعلت تلازما، فالرب هو الخالق ولا رب إلا الخالق، والذي يعبد هو الرب الخالق وليس غيره، ولذا فهناك ملازمة بين هذه الأمور الثلاث. فما دام الخالق واحد والرب واحد فالعبادة أيضا لا تكون إلا لهذا الواحد. عندما قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يقول لو أردنا أن نفهمها بحسب مفهوم المخالفة معناها أنه الشرك بالله سبحانه وتعالى هو مخالف للعلم، فهو جهل، إما مخالف للعلم الفطري والحالة الفطرية. فإذا كأنه الإنسان عندما يشرك في مقام الربوبية كأنه يخرج عن حالته الاعتيادية والطبيعية التي يفترض أن يكون عليها. وأما أن المقصود به هو العلم مو الفطري، العلم التحصيلي، فهنا يكون الشرك جهل ولا يصدر إلا من جاهل. أما العالم فلا يمكن أن يشرك في مقام الربوبية، وبالتالي كما قلنا الملازمة بين الربوبية والخالقية ومقام العبادة يقتضي أنه إذا كان جاهلا في الشرك في الربوبية فهو جاهل في مقام الشرك في الخالقية، وجاهل أيضا في مقام الشرك في العبادة. بعد ذلك يقول عز من قائل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. حتى نعرف هذه الآية المباركة وين تتكلم لا بأس من إعادة فهرسة الآيات السابقة إذا صح التعبير. إحنا قلنا الآيات السابقة قسمت الناس إلى ثلاثة أقسام: متقين، كافرين، منافقين، وبينت مميزات كل قسم والنتيجة التي سينتهي إليها أفراد كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. بعد ذلك جاءت الآيات المباركة تدعو الناس إلى الانضمام والانخراط مع المتقين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، عفوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بينت لماذا نعبد، فبينت سبب العبودية أنه هو هذا الرب المدبر الخالق. هسه احنا امام عدة خيارات. هسه احنا في حال انا بينت لك الواقع ما هو، اقسام الواقع ما هو، ودعيتك الى قسم من الاقسام مع بيان الدليل عليه. فهسه اما المقابل يقتنع بما قلنا له فبها ونعمت، أو أنه يبقى متشككا يقول والله ما أدري، مو واضحة كلش لحد الآن، أنا عبالك ما مقتنع متردد. أو ينكر يقول هذا الحكي مو صحيح. الكلام في هذه الآية المباركة مع المترددين، مع المتشككين. ولا إذا أنت ما وصلت للقناعة من خلال الدليل السابق وبقيت على ترددك، فأني هسه راح أتكلم معك بصفتك متردد. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما هو الذي أنزل على عبدنا؟ القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على عبده الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكأنه يقول لهم، يخاطبهم يقول لهم إذا أنتم لا تزالون في حالة شك وريب من صدق الرسالة الإسلامية التي تدعوكم إلى التوحيد وإلى الانخراط في صف المتقين، فشنو النتيجة؟ فأتوا بسورة من مثله. جيبونا سورة واحدة مثل القرآن، تقولون هذا القرآن ليس من الله الخالق الرب الذي تجب عبادته، هذا القرآن ليس كتابا سماويا، ليس كتاب حق. ائتوا بسورة واحدة من مثله. هذا تحدي. ثم أخذ هذا التحدي أعلى الحالات لإثبات قدرة المتحدي. بالعامي شو نقول؟ نقول أعلم بخيلك أركبه، شو تريد تسوي رح سوي. ناهميا يقول لو ادعوا شهداءكم من دون الله، ايش عندكم احد همين؟ لا، ما قاعد اتحداك بصفتك واحد واقول لك ممنوع المساعده وممنوع تسال غيرك وممنوع تتعاون ويا غيرك في التحدي. لا 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 لا، هو لان اجتمعت الجن والانس كلكم روحوا جيبوا أقصى ما لديكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فيما تدعون. هنا الآية المباركة تتكلم عن القرآن الكريم. القرآن هو معجزة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فالكلام في التشكيك في حقانية القرآن وأنه من الله سبحانه وتعالى، هذه المعجزة ما هي مميزاتها؟ المعجزة يجب أن تتناسب مع الدعوة التي يراد إثباتها. هي المعجزة تأتي لإثبات الدعوة، ولذلك يجب أن تتناسب مع مقدار الدعوة لتكون قادر على إثباتها. كل المعجزات السابقة على القرآن الكريم كانت معجزات محدودة بزمان ومكان معين، ليش؟ لأنه كل تلك الدعوات السابقة على دعوة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هي دعوات مؤقتة لفترة محددة، ولذلك هي لا تحتاج إلى معجزة أكثر من أن تثبت الدعوة خلال تلك الفترة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. أما الإسلام فالمفترض به أن يكون هو دين الله الخالد ولا دين بعده، والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء، ولذا يجب أن تكون معجزته معجزة خالدة باقية أبد الدهر. فكانت معجزته هي القرآن الكريم الذي كان موجودا في ذلك الزمان، وهو موجود في هذا الزمان، وسيبقى موجودا في كل زمان، ليس كما نسمع عن معاجز الأنبياء الآخرين. معجزة نبي الله موسى سلام الله عليه حصلت في وقته، العصا وشق البحر، لكنها اليوم ليست موجودة، اليوم هي ليست أمام أعيننا. يستطيع أي إنسان مشكك، لأنه الكلام مع المشككين، يستطيع أي إنسان مشكك أن ينكرها، يقول لك هاي أساطير، وهي أساطير، من يقول أنه صدق؟ من يقول أنه صدق؟ يقولون أنت نبي الله عيسى عليه السلام أحيى الموتى، جيبوا لي واحد شافه بعينه أحيى الموتى. قصص وروايات تنقل، نبي الله إبراهيم سلام الله عليه ألقي في النار ولم يحترق، من يقول؟ هذه المعجزات في وقتها في حينها كانت ذات أثر، تنتقل إلى الناس بالتواتر، هناك أناس رأوا المعجزة بأعينهم يستطيعون الرد على من ينكر تلك المعجزة.
ليش ما شيء التشكيك في أصل من المعجزة؟ لأنه لولا إثبات القرآن هذا معجزة، وإذا ترى أنه أصل
فهو يقدر ينكرها بالتالي. هسه حتى اللي ما يعترف بالقرآن يجيك واحد بوذي يقول لك من يقول؟ يجيك واحد ملحد يقول لك من يقول أكو هاي المعاجز؟ بخلاف معجزة الإسلام، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم عنده معاجز غير القرآن، ولكن معجزة القرآن خالدة، فهي اليوم بين أيدينا، كل واحد يقول لك وين معجزتك؟ هذه معجزتي، وهي تتحدى كل من يريد التحدي. هذه هي الميزة، ميزة الدين الخالد أن تكون المعجزة شنو؟ خالدة وموجودة متجددة في كل وقت. التحدي حصل في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم. فإحنا تارة نجد أنه القرآن الكريم طالب المتحدين بأن يأتوا بعشر سور، وأخرى طالبهم أن يأتوا بمثله، وأخرى طالبهم أن يأتوا بسورة كما هو محل الكلام. واضح جدا أنه لو كان بإمكان المعاند أن يأتي بمثل القرآن أو بمثل عشر سور منه أو بمثل سورة لما تردد طرفة عين أبدا. اليوم احنا اليوم خلنا نتكلم عن زمان، معاداة الإسلام واضحة جدا. أصلا اليوم الإسلام يشكل خوف وقلق على الطرف الآخر، ومعروف عندهم عبارتهم اللي تكروها الإسلام فوبيا، ويخيفون الناس من الإسلام ويصمونه بأنه دين الدم والإرهاب وما شابه ذلك. أمريكا والقوى الاستكبارية كلها بكل طاقاتها كم جندت من فرق ضالة لتوهين الإسلام، كم جندت من قوى عسكرية لضرب الإسلام، كم جندت من جهات معينة في داخل الدين الإسلامي تعمل على توهين الإسلام. هذه الطاقات الضخمة عند هذه القوى المعادية لو كانت تستطيع أن تكتب كتابا بقيمة القرآن الكريم لما تأخرت ثانية واحدة، لجمعت أكبر الأدباء والمؤلفين وعباقرة اللغة العربية وبذخت عليهم الملايين والمليارات بدل من أن يصرفوها في الأسلحة وفي دعم الفرق الضالة وما شابه ذلك. لكنهم عجزوا عن مثل هذا الفعل، يعرفون أنهم لا يستطيعون. والقرآن واضح بتحدي، تحدي لم يكن في زمان معين، في كل الأزمنة إلى يوم القيامة، فأتوا بسورة من مثله. وهذه السورة ترها مو مثل سورة البقرة، أنا ما أريدك تجيب لي سورة بطول سورة البقرة ولا سورة آل عمران، ولو بمثل سورة بقصر سورة العصر أو سورة الكوثر.
وأخشى حتى لو مفتريات
بالتنزل. مو هم قالوا مفترى، يقولوا جيبوا عشر سور مفتريات مثله. تمو تقولون مفترى، جيبوا عشرة مفتريات مثله. زين. والتحديات التي حصلت عبر التاريخ تثير السخرية. يعني من تصدى للتحدي وقال أنا أأتي بمثل ما جاء به القرآن الكريم، حقيقة تحديات تثير السخرية. أنتم كلكم قارين أنه يعني مسيلمة الكذاب حاول أن يأتي بمثل آيات القرآن الكريم. يعني خلي أقرأ لكم نموذجيا مما جاء به مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب حاول أن يأتي بسورة مشابهة لسورة الداريات، فماذا قال؟ قال والمبذرات بذرا والحاصدات حصدا والذاريات قمحا والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والثاردات ثردا واللاقمات لقما إهالة وسمنة. أين هذا الكلام والركة من إبداع القرآن الكريم؟ أين الرسالة التي يراد إيصالها هنا من الرسالة التي يراد إيصالها في مثل سورة الذاريات؟ هذا لا يوازى. نموذج آخر يقول: يا ضفدع نقي فإنك نعم ما تنقين، لا واردا تنفرين ولا ماء تكدرين. شو هذا الكلام؟ وين هذا الكلام؟ هو التحدي الذي يراد به أن يكون ندا للقرآن الكريم ومقابلا للقرآن الكريم؟ القرآن الكريم جمع بين روعة التعبير وقوته والمعنى المتين الذي يسكن وراء ذلك التعبير. مو مجرد تعبيرات لطيفة، لا، معاني مسبوكة خلف تلك التعبيرات، كلها هدفها واحد، كلها تسير في هدف واحد هو هداية الإنسان الذي كان معتادا عند العرب في ذلك الوقت، هو إما الشعر وإما النثر. هاي أساليبنا في التعبير وفي الأدب، شعر ونثر. القرآن الكريم جاء بأسلوب وطريقة مغايرة للأسلوب المعتاد عند العرب، لا هو شعر ولا هو نثر كنثرنا، يعني الأسلوب مغاير، التعبيرات وطريقة السبك للعبارات مغايرة، المعاني مغايرة. ولذلك مولانا هم كلهم وقفوا بلا حول ولا قوة أمام هذا التحدي القرآني لهم، لم يستطيعوا فعلا أن يأتوا بمثل هذا القرآن وهذا الكتاب. وإلى اليوم كما قلت لكم هذا التحدي مستمر وهذه القوى موجودة. اليوم لو أمريكا تقدر تجيب لنا كتاب مثل القرآن الكريم، كان جعلتها خلصت من هالدوخة مع الإسلام والإسلاميين وما شابه ذلك. اليهود بكل طاقاتهم، بكل قوتهم، بكل جبروتهم وماكنتهم الإعلامية والاقتصادية، لو يقدرون يجيبون مثل القرآن الكريم كان من زمان جابوه وخرسوا المسلمين وسكتوه، لكنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا. لذلك هي الآية التي بعدها ستقول إن شاء الله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وهذا قمة التحدي، يعني هو لي قدامهم ينطيك النتيجة أنكم لن تستطيعوا أن تأتوا بمثله. بعد ايش عندنا بهاي الآية المباركة؟ هاي الآية المباركة شوف شو يقول. يقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يكرم الإنسان ويصفه بأسمى الصفات وأجل التعبيرات، يختار له صفة العبد. فكمال الإنسان وتمام رقيه يكون في كونه عبدا لله سبحانه وتعالى، وهذا جاء في بقية الأنبياء أيضا: واذكر عبادنا. واضح هنا من المقام مقام تحدي ومقام بيان مكانه. و رغم ذلك مثلا ما جاء بصفة النبي ولا جاء بصفة الرسول، وإنما جاء بصفة العبد. وهذا تناغما وتناسبا مع الآيات السابقة، إنه هو الطريق الوحيد المنجي والموصل إلى الله سبحانه وتعالى، طريق العبودية. يا أيها الناس اعبدوا، فيريد يقولهم حتى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو أنزل القرآن على صدره، الذي يدعوكم لعبادة الله، هو عبد من عبادنا، فهو أيضا حاله كحالكم في هذه المسألة. ما وصل إلى ما وصل إليه إلا عن طريق العبودية. جيد جدا. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صادقين في ماذا؟ إما صادقين في دعواكم، لو تقولون فعلا يعني احنا ما ندري، نتشكك، اذا انتم فعلا صادقين في دعواكم ومو انتم لا انتم متيقنين في داخلكم انه هذا الحق، لكنكم تجحدونه واستيقنتها انفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أو صادقين في تحديكم، يلا إذا أنتم فعلا تقدرون تتحدون يلا تعالوا تحدوا. النتيجة شنو؟ النتيجة ما هي؟ النتيجة فإن لم تفعلوا، إذا ما تقدرون تجيبون سورة من مثله، ولن تفعلوا، هم لي قدام يطيكم، ولن تفعلوا ذلك فاتقوا النار. هنا مولانا المشكك مو في أمان. إحنا اليوم سبحان الله، شوف هو الزمان شلون يوميا يكشف لنا أشياء جديدة. اليوم من نجي بعض الناس يقول أنا أؤمن بوجود الخالق، والبعض الآخر ينكر وجود الخالق، والبعض يقول إحنا مترددين مشككين. هذا البعض المتردد المشكك كأنما هو يعتقد أنه مخلي نفسه في خانة الأمان، أنت تعال اقنعني، أنا مو منكر، أنا طالب حقيقة، هاي دعوة، أنا طالب حقيقة، بس أنا ما مقتنع، تعال اقنعني. هذا القرآن الكريم، شوف إحنا نوبات في نريد ندور أجوبة، نروح ما أدري وين ندور، والقرآن الكريم هذني مجاوب عليهم من أول ما نزل. الجواب مع المشككين هو هذا مولانا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. يلا إذا أنتم تقولون هذا الإسلام هو دعوة بشرية، أنتم بشر وأنتم تعتقدون بنفسكم هم ناس مثقفين وأصحاب قدرات وأصحاب إمكانيات وبكم دكاترة وبكم أساتذة بروفية، يلا مولانا هذا الكتاب جاء على صدر نبي أمي لا يعرف يقرأ ولا يعرف يكتب، ما دارس لا فلسفة دارس ولا دارس فيزياء ولا كيمياء، زين، وجاءنا بهذا الكتاب. هسه أنتم العباقرة، يلا ائتوا بسورة واحدة من مثله، اثبتوا، هذا هو الدليل مالك، هذا هو دليلنا. أنتم تريدون دليل يقنعكم بحقانية هذا الدين ووجود الخالق؟ هذا الخالق منزل لكم كتاب يقول لكم جيبوا سورة واحدة من مثله، تقولون لا والله احنا في شك، يقول له هذا الشك لا يجعلك في حيز الأمان، ترى إذا ما قدرت تجيب مثل هذه السورة وما قدرت تتحدى وتنجح في التحدي فما هو المصير؟ فالمصير فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، لأنه بالتالي أنت المتردد المشكك كافر بتلك الرسالة لا تقبلها. فبالتالي المفروض أيضا أنت وين تروح؟ المفروض تروح للتقوى، فاتقوا النار، ترى أنت ما لك مصير آخر غير مصير التقوى، هو المنجي الوحيد. عبارة هنا يجب الوقوف عندها طويلا والتأمل فيها كثيرا، ما معنى أن الناس، لأن هو الخطاب ويا الناس، ترى لا ننسى يا أيها الناس، ما معنى أن الناس يكونون وقود لنار جهنم؟ ما معنى أن الناس يكونون وقود لنار جهنم؟ هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.